بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فائدتان. الأولى: جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. أحمد بن عاصم البلخي. إشارة للبخاري، رمز له البخاري. جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله، لم يخبر حاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده. أما التعقب بابن حبان فلا يصلح لما هو معلوم من حال ابن حبان بتوثيق المتسامى هذا بتساهله بالتوثيق. قال: وفي البخاري إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. إنما الظاهر ليس المجرد توثيق ابن حبان لكن مع الجماعة، فلعلهم ككثر بحيث يكون مشهورا بالعلم والطلب. ومن أجل هذا أخرج له البخاري، والأول لعله أيضا روى عنه جماعة. قالوا: في البخاري أسامة بن حفص المدني، وإن لم يكن كذلك فلعله ما اعتمده، إنما أخرج له متابعات أو نحو ذلك. قالوا: في البخاري أسامة بن حفص المدني جهله الساجي وهو القاسم اللالكائي. قال الذهبي: ليس بمجهول، روى عنه أربعة، نفي لجهالة العين. رواية الأربعة ترفع عنه جهالة العين بلا شك. وفي البخاري أصباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. وفي البخاري أيضا بيان ابن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وبيد الله بن واصل. وفي المتفق عليه الحسين بن الحسن بن يسار أي من رجال الشيخين جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره. والحكم بن عبد الله المصري جهله أبو حاتم ووثقه الذهلي وروى عنه أربعة من الثقات، أربعة ثقات. أما إذا قد وجد التوثيق من التنصيص، إذا وجد التوثيق منصوصا عليه من الأئمة فلا إشكال، وأما إذا لم يوثق إلا ابن حبان فإما أن يكون روى عنه جماعة من أجل اعتمد البخاري، أو يكون هناك قرائن أخرى اعتمدها عليها صاحب الصحيح في توثيق الراوي في الاعتماد عليه، أو يكون لم يعتمده روى عنه بالشواهد. قال عباس بن الحسين القنطري رجال البخاري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. وفي رجال البخاري محمد بن حكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. أبو حاتم يطلق الجهالة على من روى عنه على مجهول الحال أيضا، يقول مجهول ويقصد به مجهول الحال. وهو أوسع من غيره من العلماء في إطلاق الجهالة تجهيل، إطلاق الجهالة من أبي حاتم أكثر من غيره من العلماء كما يلاحظ من ميزان الاعتدال. ذكروا هذا في نعم أنه قد أطلق على بعض الصحابة ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من الأعراب، لكن على الأصل إذا قال مجهول مقصوده رد روايته إلا من كان من حق الصحابة فيكون الصلاح خاص فيه في حق الصحابي. فهنا يعني لا ما أظن أنه قصد هذا، هذا استنباط للمعلم بالتفريق بين مصطلحات ابن حبان. أما هؤلاء المتقدمون يقولون وثق ابن حبان ومقصودهم مجرد ذكره بالثقات يطلقون عليه توثيقا، وهو كذلك يعتبر توثيقا ولكن ليس كالتنصيص كما سبره المعلم رحمه الله. وأما قبل المعلم فما عندهم التفريق في ذلك. قال الثانية جميع من ضعف من النساء. نعم. قال الثانية قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. قال وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة. ظاهر أن هذا هو الأصل لكن قد وجد في إطلاقاتهم قلوا مجهول يقصدون به مجهول الحال، فربما إطلاقه على وجه العين أكثر أو هو الأصل ويكون ذلك نادرا عارضا. على كل قد وجد إطلاق الجهالة على مجهول الحال أيضا فيحتاج إلى أن تنظر في حال الراوي وكم روى عنه من الرواة حتى تحكم عليه. الذهبي نفى أن توجد من اتهمت أو تركت ولم ينفي أن يوجد من عندها سوء حفظ أو ضعفت بسوء حفظ، لكن السيوطي يقول وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة. إذا كان هذا من تتمة، إذا كان هذا من كلام السيوطي، نعم ما أظنه من تتمة كلام الذهبي، لكن قد يوجد من النساء من أشير إلى أنها لها منكرات لها أخطاء كما قال البخاري في جسر بنت دجاجة عندها عجائب، عندها عجائب إشارة إلى أنها روت منكرات أو نعم إلى أنها روت منكرات. وهذا ليس من باب الجهالة، هذا فيه إشارة أيضا إلى نكارة في حديثها. وأيضا فيها جهالة، لكن في الآن لما روت أيضا مخالفات اجتمع فيها مع جهالتها أنها روت منكرات. قد يستدلون بالراوي الذي لم يوثق مع روايته بعض المخالفات والمنكرات على ضعفه. ما يتعلق بالاستشهاد مجهول العين ومجهول الحال، أما مجهول الحال فيستشهد به الأئمة قد نص على ذلك الحافظ في النزهة وآخرون من الأئمة. وأشار أيضا ابن الصلاح في نوع الحسن لغيره أنه يكون فيه أستور لم تتحقق أهليته، لأنه يتقوى، وكذلك تبعه النووي، تبعه عامة من شرح على كتابيهما، كلهم درجوا على هذا، على أن المستور مجهول الحال استشهد. الكلام على الاحتجاج هناك، على الاحتجاج بنفسه بدون الاستشهاد، الاحتجاج بالمستور. المصطلح يقول وجد يعني هذا في كثير من الرواة، في جماعة، قال في كثير من كتب الحديث، في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. لكن قد نبهنا على أن المحدثين يعرفون عدالته بطرق أخرى غير المجالسة والخبرة الباطنة، وهي ما يتعلق بجمع الأحاديث وسبرها، فهذا فيه نظر، فإنهم يتحرون لا يقبلون المستور، بل يتحرون في تعديل طرقا أخرى غير ذلك. بقي مجهول العين الاستشهاد به، جاء في كلام الدارقطني رحمه الله تصريح بالاستشهاد به. في كتابه السنن الدارقطني الثالث 174، السنن في الجزء الثالث 174، قال وأهل الحديث وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، تبع الذهلي في ذلك، الذهلي كما قال ابن رجب أول من وجد أنه أطلق أن الجهالة ترتفع برواية اثنين، والدارقطني أيضا إمام في هذا الشأن، أيضا يقول ارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. وتقدم على أن بعض المحدثين قيدها بالعدالة وهو أفضل وأدق، كما قيدها ابن الصلاح والنووي. قال فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، يعني قد روى عن اثنان ترتفع عنه الجهالة، وصار حينئذ معروفا. كلام الدارقطني الذهري أيضا يحمل على ذلك أنهما أراد العدلين، وإلا فإذا كانت رواية الثقة لا ترفعه الجهالة، فكيف نقول برواية متروكين ترفعه؟ الثقة ما ترفعه، ورواية اثنين ممن هو شديد الضعف ترفعه، هذا فيه نظر. فكلام الذهلي والدارقطني يحمل على ما قيده ابن الصلاح والنووي، أي رواية عدلين عنه. قال فإذا كانت هذه الصفة ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. هنا موضع الشاهد. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد، هذا مجهول العين، انفرد بخبر وجب التوقف في خبره عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. فقول حتى يوافقه غيره إشارة إلى أنه يقبل بالشواهد، يتوقف حتى يوافقه غيره. الظاهر أن هذا من كلام الدارقطني، وبعضهم فهم أن هذا ينسبه إلى أهل العلم، والظاهر أنه من قوله وارتفاع اسم الجهالة عنه، هذا تفسير منه بدأ بالنقل عن أهل العلم. قال وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجلا قد ارتفع اسم الجهالة عنه. ثم بين كيفية ارتفاع اسم الجهالة وارتفاع اسم الجهالة عنه. هل هذا من كلام أهل العلم؟ الأظهر في العبارة أنه من كلامه، فنسب إلى أهل العلم أنهم يحتجون بالخبر إذا انفرد بروايته رجل راويه عدل مشهور أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. ثم بين كيفية ارتفاع اسم الجهالة عنه. وفيه إشارة إلى الاستشهاد بمجهول الحال، لأنه قال يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. فقوله قد ارتفع اسم الجهالة عنه يدل على أنه نسب إلى المحدثين أنهم قد يعتمدون على مجهول الحال. وقد تبين في الدروس السابقة أن الأصح هو أنه لا يعتمد بنفسه وإنما بالشواهد. إذا نفهم من كلام الدارقطني أنه لا بأس أن يستشهد مجهول العين. لا، لهم اختلفوا في الاحتجاج مجهول الحال، الاستشهاد استشهد به، مجهول الحال اختلفوا في الاحتجاج به، بعضهم يحتج به، ما الاستشهاد معنى على من رده. طيب، ما يتعلق بالآن مجهول العين، قلنا ظاهر كلام الدارقطني أنه يقبل بالشواهد. وابن حجر رحمه الله لما ذكر أمثلة على ما يستشهد به لم يذكر مجهول العين، أعرض عن ذكره واكتفى بذكر مجهول الحال، اكتفى بذكر مجهول الحال. وكذلك كثير من درجة في من المحدثين عندنا يمثلون ما يذكرون مجهول العين، مثل كلام ابن الصلاح في نوع الحسن لغيره، ذكر المستور ولم يذكر مجهول العين، قال أن غير أنه يكون في إسناده مستور لم تتحقق أهليته عند كلامه على الحسن. قال القسم الثاني أن يكون راوي، القسم الأول أن لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. إلى آخر كلامه، لا يتعرضون لمجهول العين. لكن بقي معنا أنه في طبقات التابعين ينبغي أن لا يترك الاستشهاد به، لأنهم قد قابلوا المرسل، والمرسل قد سقط من إسناده رجل، والساقط أشد جهالة من مجهول العين، الساقط أشد جهالة من مجهول عليه. لماذا؟ لم يعرف لا حتى الاسم حتى اسمه، ما يعرف من هو هذا الرجل. قد قبل المرسل بالشواهد، قبل المرسل في الشواهد، فهذا من باب أولى، قد سمي ولم يعرف ولم تعرف عينه لكنه قد سمي. فهذا ينبغي أن يقبل في طبقات التابعين، ينبغي قبوله، فهو أولى بالقبول من المرسل، حيث إن المرسل لم يعرف بالكلية حتى الاسم، حتى الاسم أعرف، هذا قد عرف فيه الاسم فهو أحسن حال. وكذلك المنقطع في الطبقات العليا وجد عن جمع من الحفاظ قبوله، قبول المنقطع في الطبقات العليا. قد استشهد بذلك جماعة من الحفاظ، منهم البيهقي والزيلعي وابن الملقن في البدن المنير والحافظ بن حجر في التلخيص، في أمثلة كثيرة التمر، وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين، نعم، في زاد المعاد. فكذلك يقال الاستشهاد بمجهول العين أولى من الاستشهاد بالمنقطع في تلك الطبقة، لما ذكرناه لنفس السبب، أن المنقطع قد جهل حتى اسمه، جهلت عينه وجهل اسمه، ومع ذلك استشهد العلماء به، فهذا كذلك من باب أولى. ولذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث أشار إلى هذا فقال: فأما من سمي، نعم، ولم تعرف عينه، أو قال: فأما من لم يسمى أو سمي ولم تعرف عينه، فأما من لم يسمى وهو المبهم، أو سمي ولم تعرف عينه الذي هو ماذا؟ مجهول العين. قال: فممن لا يقبل روايته أحد علمنه إلا أنه يستأنس بها في مواضع، أو يستضاء بها، إلا أن يستضاء بها في مواضع. لو كان هنا اختصار علم الحديث ممكن نقرأ كلام نصه، إلا أن يستضاء بها في مواضع، فهذا يدل على أنه يستشهد بها، إشارة إلى الاستشهاد به حيث احتاج إليه، لا سيما في طبقات التابعين. قال الحافظ حجر ابن كثير رحمه الله: فأما المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحدا أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. كلام طيب. أمثلة من كلام الذهبي من ضوابط تهذيب الحاشية. قال: ويتحصل من مجموع كلام بعض الأئمة وعملهم أنه لا يمنع من الاستشهاد به، وهذه نصوص منهم أعرضها في ذلك تصريحا وتلميحا، منهم بقبول رواية مجهول العين في الشواهد المتابعات، منهم أبو حاتم الرازي، ففي تهذيب التهذيب عبد الرحمن بن عدي البهراني الحمصي روى عن أخيه عبد الأعلى ويزيد بن ميسرة، وعنه صفوان بن عمر وعبد الله بن بشر الحبراني وإسماعيل بن أياش، هذا صار مجهول الحال. ذكره ابن حبان في الثقات قال: قلت قال أبو حاتم لا أعرفه وحديثه صالح. ففي قول أبي حاتم حديث صالح دلالة قوية على أنه يعني في الشواهد المتابعات. طيب، أما هذا فقد روى عنه جماعة، هذا ما يصلح، هذا مجهول الحال. قال ذكرنا هذا المثال لأن أبا حاتم نص على أن هذا الراوي لم يروي عنه غير صفوان بن عمرو، فهو عنده مجهول عين. الذهبي قال في ديوان الضعفاء: أما المجهول من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه. فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا هذا للصحابة. قال وابن عدي قال في الكافي الكامل في الضعفاء ترجمة إبراهيم بن المختار، وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعرف عن إبراهيم بن المختار إلا من رواية ابن حميد عنه، لا أعرف عن إبراهيم المختار إلا من رواية ابن حميد عنه. إبراهيم هذا ما أقل ما روى عنه شيئا غير ابن حميد. وذكروا أن إبراهيم هذا لا يحدث عنه غير ابن حميد، وأنه من مجهول مشايخه، وهو ممن يكتب حديثه. هذه فائدة طيبة. ابن عدي نص على الرجل أنه قال ذكر أن إبراهيم هذا لا يحدث عنه غير ابن حميد، وإنه من مجهول مشايخه، وهو ممن يكتب حديثه. هذه طيبة واضحة. وابن عدي من الأئمة المتقدمين، مثال طيب. قال ابن تيمية قال في معرض كلام الله كما في أصول التفسير: لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ والحديث المرسل ونحو ذلك. هذا ليس صريحا، لكن قوله برواية المجهول قد يكون قصدا النوعين: مجهول الحال والعين. وكذلك نقل عن ابن جماعة في المنهل الروي أنه جعل من الألفاظ التي يكتب حديثه ويعتبر قولهم مجهول، وكذلك الطيبي في الخلاصة وفي الخلاصة. والسخاوي في فتح المغيث، زكريا الأنصاري، العلائي بن حجر، ثم ذكر كلام الدارقطني الذي ذكرناه. قال الذهبي: أما المجهول من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، وإذا كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به. فالطبقات النازلة يتحرون فيها أن يتحرزون ويتحاشونها. حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن ذلك كان في إجاباته أنه يقول تارة وتارة، أي على حسب القرائن، أي الطبقات النازلة، إن رأى القرائن تقوي الاستشهاد وإلا فلا يستشهد. ولا تنصيص من الذهبي على أن الطبقات العليا لا بأس بالاستشهاد بها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.